بفتح الأول وكسر الثاني، ويجوز أن تقول شركة مثل نعمة بكسر الأول ثم السكون، ويجوز أن تقول شركة بفتح ثم سكون، وكلا وكل هذه الألفاظ صحيحة فصيحة. والشركة في اللغة الاختلاط، شركة في اللغة تعني الاختلاط. أما في الاصطلاح كما عرفها المؤلف رحمه الله حيث قال: وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. عندنا نوعين أو عندنا نوعان من الاجتماع: اجتماع في استحقاق واجتماع في تصرف. اجتماع في استحقاق واجتماع في تصرف. الاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة الأملاك، والاجتماع في التصرف يسمى شركة العقود. المؤلف هنا عرفها بشكل عام، مع أن الاجتماع في الاستحقاق ليس مرادا هنا في باب الشركة، وهي شركة الأملاك. شركة الأملاك كان يشترك شخصان في كان يشترك شخصين في ملك حصل عليه، إما مثلا ورث مالا من أبيهما مثلا. الآن لما يرث شخصان من أبيهما مالا، الآن يسمى نقول لهذين الشخصين أنهما قد اشتركا في هذا المال، لكنه ليست شركة مبنية على عقد، وإنما شركة مبنية على تملك. شركة مبنية على تملك، فهي ليست شركة مبنية على عقد، هذه تسمى شركة الأملاك. أو يأتي شخص ويقول لاثنين من الناس: أنا أهب لكما هذه السيارة. إذن نقول هنا هذان الشخصان اشتركا في هذه السيارة، لكنه ليس على عقد وإنما تملك، جاء شخص وهبهم هذه السيارة، فهذه تسمى شركة الأملاك، وهي غير مرادة هنا في باب الشركة. الهبة، الإرث على سبيل المثال، هذه كلها تسمى شركة أملاك. أما الأحكام المتعلقة بشركة الأملاك فهي متفرقة في أبواب الفقه وليست مرادة هنا في باب الشركة. النوع الثاني من الاجتماع اجتماع في تصرف، وهي ويسمى هذا شركة العقود. شركة العقود وهي مرادة بهذا الباب، ولها أنواع ستأتي بإذن الله بالتفصيل، كشركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة، كل هذه ستأتي بإذن الله تعالى. إذا قيل: ما حكم الشركة؟ الأصل في حكمها الجواز. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، بل دل على جواز الشركة الكتاب والسنة والأجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. قوله بورقكم يدل على اشتراكهم بالمال. ومن السنة أيضا ما رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، حديث متفق عليه، وكأنه جعل هذا الثمر وهذا الزرع شراكة فيما بينه وبينهم. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم على أن على جواز الشركة. ولا شك أن إباحة الشركة من محاسن الشريعة. كيف نقول من محاسن الشريعة؟ أجيبوني. لما نقول أن الشركة من محاسن الشريعة، يعني من الأشياء التي جاءت بها الشريعة لتسد حاجة الناس. كيف تسد حاجة الناس؟ من يعطيني وجه من وجوه الإحسان في جواز الشركة؟ نحن اتفقنا وقلنا قبل قليل أنها من محاسن الشريعة. كيف يكون التعاون؟ طيب أنت لما يكون عندك مال، يقول هنا التعاون، أنت لما يكون عندك مال تحتاج إلى أن يعاونك أحد فيه؟ صحيح الكلام هنا صحيح، لكنه لا زال مجملا وعاما. لتوضيح ذلك نقول: أحيانا يكون الإنسان يملك مالا، ولكنه لا يملك خبرة لكي يعمل، فيستفيد صاحب المال من خبرة صاحب العمل، ويستفيد صاحب العمل من مال ذلك الشخص. أيضا إذا كان هناك شراكة ستكون هناك تجارات كبيرة وواسعة، وهذا مما يعود على اقتصاد المجتمع بشكل كبير، لا شك أنه يستفيد. وإذا تمازجت يعني تمازج أصحاب رؤوس الأموال وأهل الطاقات والمهارات، لا شك أن المجتمع يستفيد، الفرد يستفيد، أيضا الشريك يستفيد. وعقد الشركة عقد جائز، وإذا قلنا عقد جائز نقصد بذلك أنه يجوز لأي واحد من الطرفين أن يفسخ العقد متى شاء، ما لم يترتب على ذلك ضرر، ما لم يترتب على ذلك ضرر. إذا ترتب على هذا ضرر فإنه حينئذ لا يجوز، يترتب على هذا ضرر فإنه حينئذ لا يجوز. يعني مثلا اشترك اثنان في مثلا سيارات يبيعون ويشترون بها، واتفق على أن تكون تجارتهم واحدة، وأن العقد بينهم 5 سنوات، ثم بعد شهر شهرين أراد أحدهما أن يفسخ العقد، نقول يجوز له ذلك. هذا الأصل. لماذا؟ لأن الأصل في عقد الشركة أنه جائز، أي يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد متى شاء، لكن بشرط أن لا يترتب على الآخر ضرر. لو قال الآخر له أنت الآن تريد أن تنسحب من الشركة هكذا تغرني، أنا دفعت أموال كثيرة واعتمدت على خبرتك أنت، أنا ما أستطيع أصرف هذه السيارات، ماذا أفعل؟ إذا يترتب على ذلك ضرر فإنه لا يجوز حينئذ فسخ العقد. نأتي الآن إلى قول المؤلف، قال باب الشركة، ثم قال وهي اجتماع في استحقاق وتصرف وهي أنواع. فالشركة عنان، شركة العنان، هذا أول نوع من أنواع الشركة، شركة العنان. العنان بكسر العين، سميت هذه الشركة بهذا الاسم من عن يعن إذا ظهر أمامك، وذلك أن كل طرف يظهر ماله لصاحبه. وقيل سميت عنان مشتقة من أعنة الخيل وسير اللجام الذي تمسك أو تستمسك به أنت حينما تركب على الدابة. فالشريكان كالمتسابقين مستويان في ولاية الفسخ والتصرف في الشركة ونحو ذلك. وقيل غير ذلك. شركة العنان جائزة بإجماع علماء، لكن صورتها كيف؟ صورة شركة العنان كما قال المؤلف هنا، قال أن يشترك بدنان بماليهما. يأتي شخص وآخر ويقول ما رأيك أن نشترك في هذه التجارة، تعطيني أنت، تدفع أنت 50,000 وأنا أدفع 50,000 ونفتح لنا مطعما أو محلا تجاريا بنوع آخر، أو نبيع ونشتري في أي تجارة أخرى ونعمل جميعا على هذه الشركة، فيتفق على هذا، هذه تسمى شركة عنان. الدفع فيها ماذا؟ الدفع للمال والبدن، كل واحد يدفع ماله وبدنه، يدفع 50,000 وهذا يدفع 50,000 والآخر يدفع بدنه بحيث يشتغل في هذه الشركة، والآخر أيضا يدفع بدنه. ولذلك قال أن يشترك بدنان بماليهما، يعني لا بد من اشتراك البدن والمال من كل طرف. وشركة العنان جائزة بجمع العلماء، بل جاء في السنة ما يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الشراكة التي بين براء بن عازب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما حينما تشارك في أمر من الأمور. إذن شركة العنان هو أن يدفع كل واحد ماله وبدنه ويجتمعان. هل يلزم أنه يقوم هو بنفس العمل؟ يعني مثلا نحن الآن اتفقنا على أن شركة العنان دفع للمال والبدن، طيب أنا دفعت مالي 50,000، هل لابد أنا الذي أشتغل في هذه الشركة في هذا المحل التجاري؟ لا، لو وكلت شخصا لا مانع، أهم شيء أنا لا تسمى عنانا إلا إذا دفعت مالا وبدنا، لا بد من جهد مالي وجهد بدني، سواء قمت أنت بالجهد البدني أو أوكلت شخصا كان توكل عاملا ونحو ذلك. قال المؤلف أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه بدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيها بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. هنا بهذا الكلام المؤلف يريد أن يبين لنا شروط شركة العنان، متى تكون صحيحة؟ أنا سأذكر الآن الشروط التي ذكرها المؤلف على وجه الإجمال، ثم نشرح ونوضح قول المؤلف هنا. أول شرط اشترطه أن يكون المال معلوما للشريكين، فلا يجوز أن يكون مجهولا. ثاني شرط ذكره أن يكون العاقدان جائزي التصرف. وثالث شرط أن يكون رأس المال من الذهب والفضة، سيأتي من الراجح عدم اشتراط هذا. ورابع شرط أن يشترط لكل واحد منهما جزء من الربح مشاع معلوم. ندخل الآن في إيضاح هذه الشروط. قال أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا، هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون المال من كل طرف معلوما. فلا يصح أن يقول شخص لآخر ما رأيك أن نتشارك، يقول له طيب ماذا كم ستدفع، يقول مال يسير، فهذا لا يصح. لا بد أن يكون المال المدفوع معلوما، لا بد أن يكون المال المدفوع معلوما، لا بد أن تحدده. لماذا؟ لأن الاشتراك المجهول هذا يؤدي إلى الغرر. كيف تريد أن أتفق معك أنت بما تقول، أو يأتي شخص آخر يقول مثلا ما رأيك أن نتشارك، أنا أدفع مال وأنت تدفع مال ونفتح محلا تجاريا. يقول الآخر لا مانع، كم تريد أن ندفع؟ قال الآخر أنا أريد أن أدفع ما يفتح الله علي. فهذا ما يصلح، لا بد أن تحدد، لأنك إذا قلت هكذا كيف نتفق؟ ولو اتفقنا وبدأنا بإجراءات هذه التجارة، أنا ربما تدفع شيئا لا يرضيني، فيبقى الأمر في غرر وجهالة. وأيضا لو أردنا فيما بعد أن نفسخ الشركة وكل واحد سيأخذ رأس ماله، كيف أعرف رأس مالك وأنت تقول شيء يسير أو الذي عندي أو الذي يفتح علي أو الذي سأجمعه؟ لا بد أن تحدد المال المدفوع. طيب هل يلزم أن يكون أنا أدفع 50,000 مثلا ويلزم الطرف الآخر أن يدفع مثل الذي دفعت أنا 50,000، ولا يصلح أن ندخل في شركة أنا أدفع 50,000 والآخر يدفع مثلا 20,000؟ يصلح أن يكون كذلك؟ ما تقولون؟ لا يصح، لا يصح. نعم ما يصح، لابد أن يكون هناك اتفاق. يعني يصح مع الاتفاق، يعني أفهم من هذا أنه يصح مع الاتفاق يعني. جيد جيد، الصحيح أنه يصح ما دام أنهما اتفقا. هذه الشركة مثل الأسهم الموجودة الآن، المساهمات، يدخل بسهم وسهمين وثلاثة ونحو ذلك، صحيح أنه يصح مع الاتفاق. يعني ربما أنا ندخل في تجارة، أنا وشخص، أنا أدفع 150,000 وهو يدفع 50,000، والتجارة تحتاج إلى 200,000، وأقول له الأرباح فيما بيننا، أنا لي 3/4 وأنت لك ربع، واضح؟ أنا دفعت 150,000 وهو دفع 50,000، 200,000، أقول له الأرباح لي 3/4 ولك ربع، واضح؟ إذن الصحيح أنه يصح. طيب يصح أني لو دفعت أنا 150,000 وهو دفع 50,000 وقلت له الأرباح فيما بيننا النصف بالنصف، يصلح؟ مع أنني دفعت أنا أكثر منه بثلاثة أضعاف، أنا دفعت 150,000 وهو دفع 50,000، وقلت له وقال لي أنا أشترط عليك شرط. قلت ماذا تريد؟ قال أريد أن يكون الربح بيننا النصف والنصف، يصلح مع الاتفاق؟ لو هو مثلا وافق على ذلك يصلح؟ نعم نعم يصلح، نعم يصلح. وهذا يحتاجه الناس، ربما يكون شخص عنده مال كثير ولكن ما ليس ماهرا وحاذقا في التجارة، ويقول لشخص أنا أريد أن أستفيد من خبرتك، أنت فقط أدفع 50,000 وأنا أدفع 150,000 والربح فيما بين النصف والنصف، لأنني أعرف أن هذا الطرف الآخر ولو دفع قليلا لكنه حاذق وماهر في هذه التجارة، فأنا سأستفيد منه أيضا. فإذا أستفيد من هذا أن التفاوت في دفع المال يصح، والتفاوت في قدر الربح على الصحيح أنه يصح، أو لو اشترط التساوي في ذلك. أهم شيء أن هذه المسائل تدور على ماذا؟ على ما اتفق فيه الطرفان. طيب، ولذلك قال المؤلف ولو متفاوتا، يعني يدفعان مال ولو متفاوتا، هذا صحيح. طيب، ثم قال هذا الشرط الأول، انتهى الشرط الأول. ثم قال بعد ذلك فينفذ ولو متفاوتا ليعمل فيه بدنيهما، قال فينفذ تصرف كل منهما فيه بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. الآن جاء لي الشرط الثاني وهو التصرف، أن يكون العاقدان جائزي التصرف. فلا يصلح مثلا أن يكون أحد الطرفين مجنونا، المجنون لا يصح تصرفه فلا تصح شراكته، الصغير السفيه المحجور على ماله مثلا لا يصح أن يشترك في نفس المال الذي هو محجور عليه فيه، لأنه ليس له تصرف بهذا المال. إذا لم يصح تصرفه لا يصح أيضا، لا تصح شراكته. إذا لا بد أن يكون من جائزي التصرف. المؤلف لم يصرح بهذا الشرط لكنه تكلم عن التصرف، فلما تكلم عن التصرف يدل هذا على أنه لا يصح إلا من جائزي التصرف. طيب، أنا اشتركت أنا وشخص بهذا المال مثلا، هو عنده محل أقمشة وأنا عندي محل أطعمة، فاتفقنا على الشراكة وقلت له ما رأيك نجعل هذا المحل محلي للأطعمة ومحلك للأقمشة، نشترك فيه ويكون الربح في هذا المحل وهذا المحل فيما بيننا. قال أنا موافق. حينئذ أنا محلي هو الأطعمة في الأصل وهو محله في الأصل الأقمشة، أنا حينئذ ينفذ تصرفي في محل الأطعمة والأقمشة. لماذا؟ لأنني شريك. أما عن الأطعمة فأنا أتصرف بها بالأصالة، لأن الأصل أنا الشريك، الأصل أنني أنا الشريك. وأما الأقمشة فأنا أتصرف بها بالوكالة، يعني حينما دخلت معه شريك كأنني موكل على هذا على هذا المحل، له أن يتصرف هو في المحلين ولي أنا أتصرف في هذين المحلين. وهذا أظنه واضح. فإذا اشترك الاثنان أصبح كل واحد من الطرفين ينفذ تصرفه في المالين جميعا. طيب، ثم قال بعد ذلك، قال ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. المؤلف هنا يشترط أن يكون رأس المال، يعني الذي أدفعه أنا والذي يدفعه، من النقدين. النقدان ما هما؟ النقدان هما الذهب والفضة، الذهب والفضة. فما معنى المضروبين؟ ما معنى المضروبين؟ قال من النقدين المضروبين، العملة. جيد، نعم جيد، مثل الدنانير والدراهم، كلا الإجابتين صحيح. المضروبين التي يضربهما الحاكم والوالي في كل عصر يضرب عملة. اليوم عندنا يخرجون أوراق نقدية، كل ما جاء حاكم جديد أخرج أوراق نقدية ذات شكل معين ورسم معين بأسعار بفئات متفاوتة. في السابق لم يكن عندهم لا يتعاملون بالأوراق النقدية، وإنما يتعاملون بالذهب والفضة والدنانير والدراهم. هذه الدنانير وهذه الدراهم لها أضرب محددة يضربها الحاكم الخليفة، يعني نقشة معينة. طيب يقول لابد أن يكون الاشتراك بالدراهم والدنانير المضروبة المعروفة. طيب المؤلف هنا معنى كلامه أنه لو اشترك اثنان في الأوراق النقدية على كلام المؤلف يصح أو لا يصح؟ نعم، على كلام المؤلف ويقول لابد من النقدين الذهب والفضة المضروبين، يعني الدنانير والدراهم، لكن على كلام المؤلف الأوراق النقدية لا تصح. وأيضا هل يصح على المثال السابق لو أنا عندي ما عندي محل أطعمة وهو محل أقمشة وتشاركنا، على كلام المؤلف يصح ذلك؟ المؤلف هنا يشترط أن يكون من النقدين. لحظة انتبهوا معي. المؤلف يشترط أن يكون المال المدفوع في الشراكة من النقدين المضروبين، يعني من الدنانير والدراهم. طيب أنا الآن لا أريد أن أدفع دنانير ودراهم، أنا عندي محل أطعمة وهو عنده محل أقمشة، يصح أن نشترك؟ أنا على كلام المؤلف لا يصح، أنا هو يشترط الدنانير والدراهم. ولذلك اختلف أهل العلم هل تصح الشراكة بغير العملة بغير النقد، كان تكون مثلا الشراكة بعروض تجارة، أنا عندي سيارات وهو عنده سيارات، قلت ما رأيك نجمع السيارات ونجعلها شركة واحدة، هذه سيارة تسمى عروض تجارة، أقمشة عروض تجارة، الأطعمة عروض تجارة، وهكذا كل ما يعرض للبيع يسمى عروض تجارة. المؤلف يقول لا بد من النقدين. طيب لماذا؟ لهم تعليل، وتعليلهم فيه وجاهة. قالوا لأنه إذا لم تكن بالنقود، مثلا أنا دفعت سيارات، خمس سيارات، والآخر دفع خمس سيارات، وبدأنا الشركة على أن تكون هذه الشركة مدة مثلا سنة أو حتى تنفذ هذه السيارات العشر، وبعد أسبوع قال أحد الطرفين أنا أريد أن أفسخ عقد الشراكة، واختلط المال، بيعت بعض السيارات واشترت بعض السيارات، كيف نعرف نصيبه هو في الأصل؟ كيف نعرف الذي له الآن؟ لو قال أنا دفعت خمس سيارات أريد أن تعطيني خمس سيارات، قال له الطرف الآخر نعم أنا دفعت خمس سيارات، لكن أنت تعرف أننا بعنا من هذه السيارات واشترينا غيرها وبعنا، كيف أعرف نصيبك الآن؟ رأس مالك كيف أعرفه؟ واضح؟ وذلك هو القول هنا من هذا الباب، قالوا لأن النقود هي قيمة الأشياء، هي قيمة الأشياء فهي ثابتة بخلاف عروض التجارة مبنية على تقدير القيمة، وتقدير القيمة يتفاوت، وذلك هذا القول فيه وجاهة. والقول الثاني أنه يصح أن يكون المدفوع رأس المال من العروض، من عروض التجارة، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه يصح حتى بغير النقدين. والتعليل، أولا نقول أن الأصل في العبادات الحل، وثانيا نقول لهم أن الضرر الذي ذكرتموه أنتم من السهل أن نتجاوزه، أو من السهل أن نحل هذا الإشكال. كيف؟ نقول لو دفع شخص خمس سيارات وآخر خمس سيارات، قبل أن نبدأ بالشراكة نثمن هذه السيارات عند أهل الخبرة في السيارات، ونقول كم تساوي هذه خمس سيارات؟ قالوا هذه خمس سيارات تساوي 500,000. إذن كأنه دفع 500,000، والآخر أيضا نقيم هذه الخمس سيارات، نسأل أهل الخبرة كم تساوي؟ قالوا هذه تساوي مثلا 300,000. إذن أنت الطرف الثاني كأنك دفعت 300,000. هنا إذا لو فسخت الشراكة، عرفنا مال كل طرف. هنا يقول تصح الشراكة بالمعروض بشرط تثمينه، صحيح، بشرط تقييمه، بشرط تقييمه من أجل أن لا يحدث إشكالا عند فسخ العقد. مثله في الأطعمة، أنا عندي محل أطعمة، محل تجاري، مواد غذائية، سوبر ماركت مثلا، وآخر عنده مطعم. أنا أدخل أهل الخبرة في المطاعم كم تساوي هذه المحتويات، وأدخل أهل الخبرة في المواد الغذائية كم تساوي هذه المحتويات وكلها. فبعد التقييم نعرف ما لكل طرف. إذن الأظهر والله أعلم أن عروض التجارة يصح دفعها. هو يقول هنا لا بد من النقدين المضروبين، وعليه يكون هذا الشرط من المؤلف مرجوح والله أعلم. قال ولو مغشوشين يسيرا، يعني لو كان النقدين مغشوشين يسيرا، لأنه في النقود سابقا، نقود الدراهم والدنانير سابقا يكون فيها غش يسير لا يمكن أن يكتشف. اليسير عادة الشرع يرفع عنه الحرج، لأنه هذا من عادة الناس أن يتسامحوا فيه وهو معفو عنه. على كل حال هذا الشرط من المؤلف، هذا الشرط من المؤلف، نقول أنه الصحيح أنه يجوز بغير النقدين. ليس معنى هذا أنه يجوز الغش اليسير، لا، ليس معنى هذا أنه يجوز الغش اليسير، لا. هو يقول هنا عند الشراكة لا بد أن يدفع لكل طرف نقودا مضروبة، حتى لو كانت المغشوشة يسيرة لا بأس. لماذا؟ لأنهم هم في السابق عندهم النقود لا تكون متقنة كما هو واقعنا اليوم، ولذلك هم يعفون عن اليسير في ذلك. طيب أرجو أن يكون اتضح ذلك. ثم قال بعد ذلك وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الشرط الرابع، يشترط لكل واحد من الطرفين جزء من الربح مشاع معلوم، لا بد أن يكون مشاع ومعلوم. وهذا الشرط من أهم الشروط، هذا الشرط أقول من أهم الشروط، تأملوا هذا الشرط مهم للغاية. أنا إذا أردت أن أشارك شخصا آخر ودفع كل واحد مثلا 50,000 و لا بد أن نتفق على الربح، هذا مهم جدا. نقول له أرباح الشركة قبل أن نبدأ، أرباح الشركة كيف؟ قال ما رأيك أنا أعطيك لك من الأرباح النصف ولي من الأرباح النصف؟ اتفقنا خلاص، مجرد ما نأخذ الأرباح من هذه التجارة فأنا أعطيه نصف الربح وأخذ نصف الربح. هنا الربح مشاع ومعلوم. ما معنى معلوم؟ معلوم أي أنه معلوم العدد، ومشاع يعني أنه بالنسبة، ليس عددا فقط، وإنما لا بد أن يكون عددا بالنسبة. تأخذ النصف، تأخذ الثلث، تأخذ الربع، تأخذ ثلاثة أرباع، لا بد أن يكون بالنسبة. هذا معنى الشيوع، أن يكون، وذلك قال أن يكون مشاعا معلوما. طيب لو كان معلوما لكنه ليس مشاعا، كان يقول له مثلا ما رأيك كيف تكون الأرباح؟ قال الأرباح تكون فيما بيننا، مثلا على سبيل المثال أنا أعطيك في كل شركة 5,000 وأنا أخذ 5,000، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز هذا؟ هو معلوم لكنه هل هو مشاع؟ أجيبوني. ليس مشاعا، أحسنتم، هو معلوم لكنه ليس مشاعا بهذه الصورة. لا يجوز أن تكون الأرباح بهذه الصورة. لماذا؟ لأنه ربما هذه الشركة لا تربح هذا المقدار من الربح. تحديد العدد يجعل الإنسان بين غانم أو غارم. لو قلت له مثلا ما رأيك أن تشاركني؟ قال لا مانع، لكن ماذا ستعطيني من الأرباح؟ قلت له سأعطيك مثلا 5,000. وربما الشركة تربح أكثر من 5,000، أضعاف مضاعفة. يعني ربما تكون الشركة تربح مثلا 100,000. يكون هذا الطرف الذي أعطيته 5,000 خسرانا أو يعني خسرا من هذه المشاركة أو ربح. هو بهذه الصورة قد خسر، يعتبر غارم ليس غانما. ولذلك بعض الناس يقول والله دخلت أنا بهذه الشركة والله حقيقة يعني أنا ما كنت أعرف أن هذه الأرباح ستخرج بهذه الصورة، وإلا أن كان اشترط أكثر من ذلك. ولذلك وربما الشركة ربما تربح 3,000 ريال أو تربح 5000 ريال، يكون هذا الطرف قد غنم، لكن الطرف الآخر غارم أو غانم. الطرف الآخر غارم أو غانم؟ غارم. انتبهوا معي، أي شراكة وكذلك مسابقة، وهذا قيد مهم للغاية، إذا دخل الإنسان فيها إما غانما أو إما غارما أو غانما فهي من الميسر ولا تجوز. أي شراكة أو مسابقة إذا دخل فيها الإنسان وهو بين حالين إما غانم أو غارم فهذه من القمار ولا تجوز، من الميسر، من الحظ في ذلك. لذلك أحيانا يفرضون عليك رسوما في بعض المسابقات، وسيأتينا هذا في باب السبق بإذن الله تعالى، سيأتينا بإذن الله تعالى في باب السبق. وذلك أحيانا بعض المسابقات يفرضون عليك أن تدفع، مثلا يقول اشترك في هذه المسابقة وربما تربح الجائزة الفلانية وربما تربح وربما لا يظهر لك شيء. أنا لو اشتركت ب10 ريالات على سبيل المثال في هذه المسابقة، أنا إما أن أخسر هذه العشر ريالات أو أنني أغنم. إذا وقع الإنسان بين غنم وغرم فهذه ماذا؟ فهذا من الميسر. ولذلك اشتراط الربح لابد أن يكون مشاعا، لا يكفي أن يكون معلوما، لابد أن يكون مشاعا، لابد أن يكون النصف الثلث. لو ربحت الشركة 5000 فهو ليس له إلا النصف 2500، ولو ربحت الشركة 100000 فهو له 50000. الربح المشاع دائما مريح، الربح المشاع في هذه الصورة دائما مريح، ولذلك يشترط أن يكون معلوما مشاعا، لأن عدم اشتراط الربح المشاع المعلوم يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى الغرر والجهالة في ذلك. هذه الشروط هي الشروط الأربعة، وذكرنا لكم أن الراجح منها 3. نأتي إلى نكمل كلام المؤلف. الآن المؤلف سيعطينا صورا أخرى فيما لو اختل شرط المشاع المعلوم. قال هنا: فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. هذه أربعة صور من الشراكة. أول صورة قال ماذا؟ قال: فإن لم يذكرا الربح، كان بينك وبين شخص مثلا على سبيل المثال شراكة في مجال من المجالات، واتفقنا على أن كل طرف يدفع 50000، لكن لم نذكر الربح. بدأنا بهذه الشركة، هذه الشركة ربحت، هذه الشركة ربحت، لكن لما أردنا نقسم الأرباح إذا بالطرفين لم يحددا الربح في الأصل، لم يحددا ولم يذكرا الربح، نقول أولا لا يجوز لكم أن تستمروا بالشراكة بهذه الصورة، لأن تحديد الربح يعتبر ركنا أساسيا وشرطا مهما في الشركة. لماذا؟ ركنا مهما وأساسيا في الشركة لماذا؟ لأنه لم يأتي هو للشراكة إلا ليريد الربح، فالربح أصل في الشركة، فلا بد من تحديده وأن يكون واضحا. أنتم معي؟ أرجو أن تكونوا معي في الدرس. الذين يكتبون في أمور خارج الدرس أرجو أن يحترم فقط يعني موضوع الدرس ويترك ما غيره لوقت آخر، لأن هذا مجلس علم، ومجلس علم له احترامه وله تقديره، لذا ما ينبغي أن تصرف الأذهان غير ذلك. هذا مجلس مجالس الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يكون من يتقرب بهذا. أنا قلت للذين يكتبون معنا في الشبكة لأن أرى البعض يكتب في شيء خارج الدرس بل لا يليق بمجالس العلم. وهذا أنا أخذ منه أدب، من أدب العلم ومجالس العلم، ألا تعامل كما تعامل سائر المجالس، لا، هذه لا احترامها ولا توقيرها ولا جوها العلمي، هذه مجالس تحفها الملائكة. الملائكة لما تحف مثل هذه المجالس والآخر يضحك أو يعلق أو يكتب أشياء لا تناسب الدرس، هذا ليس مجاله، هذا ليس مجاله. الملائكة تحف من يستمع وتحف من يلقي وتحف، فينبغي أن تراعي هذا الجو لمجلس العلم، وهكذا ينبغي لطالب العلم. نرجع مرة أخرى ونقول إذا لم يذكر الربح، الآن أردنا أن نقسم الربح، لكن ماذا لم يذكر الربح في أصل الشركة؟ حينئذ نقول إذا لم يذكر الربح نقول الشراكة بهذه الصورة لا تصح، لا بد أن يفسخ عقد الشركة، ولا بد من تحديد الربح مرة أخرى، والمضيف الشركة بعد ذلك إن أراد الإنسان المضيف في مثل هذا. طيب لو قالوا نحن ما عرفنا أنه لا بد من تحديد الربح، ماذا نفعل بالأرباح الآن؟ ماذا نفعل بالأرباح الآن؟ ماذا ترون؟ نعم، ماذا نفعل بالأرباح؟ كيف نقسمها؟ إذا طيب لا إذا لم يتفق على شيء، إذا لم يتفق على شيء نقول نقدر الأرباح في الفترة الماضية. طيب قدرنا الأرباح الآن، لكن كيف نقسمها؟ كيف نقسمها؟ بالتساوي، نصف النصف. طيب قد يقول أحدهما أنا لن أرضى بالتساوي لأنني أنا دفعت في هذه الشركة 150,000 وهذا دفع 50,000، يفسخ العقد. فسخنا العقد، لكن الأرباح ماذا نفعل بها؟ الأرباح تقسم على قدر الدفع المالي في البداية، هذا المشهور، هذا القول الأول. قالوا الذي دفع 150,000 له 3/4 الربح، والذي دفع 50,000 له الربع. فإن كان مثلا كل طرف دفع 50,000 فإن هذا له نصف الربح والآخر له نصف الربح. إذن بقدر الدفع المالي أو النفع المالي. يقول هنا ألا تقسم بالتساوي؟ كيف تقسم بالتساوي؟ طب أنا الآن دفعت أنا دفعت الآن في الشركة 150,000 وهو دفع 50,000، أنا هكذا انقسمناها بالتساوي أجحف حقي بهذه الصورة. ولذلك قالوا إنما تقسم الأرباح بقدر النفع المالي. والقول الثاني قالوا بقدر النفعين، النفع المالي والنفع البدني أيضا، النفع المالي والنفع البدني. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأظهر والله أعلم. وكيف نقدر النفع البدني؟ نسأل أهل الخبرة. هذا العمل الشاق أو هذه الصورة، هذا العمل بهذه الأيام بهذه الصورة، كم يستحق من يعمل مثل هذا العمل؟ قالوا يستحق كذا. إذا نحسب أيضا النفع المالي والنفع البدني، لأنه ربما صاحب 50,000 الذي دفع 50,000 والطرف الآخر 150,000 يقول بهذه الصورة أنا الذي تعبت في الشركة وأنا الذي فعلت كل ما يخص الشركة من أوراق ومستندات ومن محلات ونحو ذلك ما يخص الشركة ومن بضائع ومن تصريف هذه البضائع، إذا لا بد من حساب النفع المالي أو تقدير النفع المالي والنفع البدني، هذا هو الأظهر والله أعلم. طيب ما الحكم لو أن قال مثلا بدأ بالشركة وقال أحدهم الآخر ماذا لنا من الربح؟ قال لك اللي يفتح الله عز وجل، ما عليك أنا سأرضيك. طب حدد لي شيئا من الربح. قال له ما عليك أنت لا تخاف، أنا سأرضيك بإذن الله تعالى، لن يضيع حقك. هذا لا يصح أيضا، لا بد أن يكون الربح مشاعا معلوما وهو بهذه الصورة مجهولا، فلا يصح أيضا. وذلك قال فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة، كان يقول له لك 1,000 ريال أو لك 5,000 ريال، هذا الآن الربح معلوم لكن لو ليس مشاعا أيضا هذا لا يصح. أو ربح أحد الثوبين أيضا هذا قال عنه المؤلف لم تصح أيضا، هذه كلها شروط لا تصح. لماذا؟ لأنه ليس معلوم. ما معنى لك ربح أحد الثوبين؟ كان يشترك مثلا في محلين من الأقمشة، وقال له ما رأيك ربح هذا المحل هو لك وربح هذا المحل هو لي. هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه مجهول في هذه الصورة، يكون مجهولا أيضا، لأنه ربما يربح محل ولا يربح الآخر والعكس كذلك. أو يقول له لك ربح السنة الأولى ولي ربح السنة الثانية، أيضا هذا لا يصح. أو يشترك مثلا في أطعمة وفي أقمشة ويقول لي ربح الأطعمة ولك ربح الأقمشة، هذا كله لا يصح، لأن الربح لا زال مجهولا، لا زال مجهولا، والربح لا بد أن يكون مشاعا معلوما. ثم قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، يعني كذلك في المساقات وفي المزارعة وفي المضاربة لا بد أن يكون الربح مشاعا معلوما، لا بد أن يكون الربح أيضا مشاعا معلوما. المساقات كيف؟ المساقات أن يدفع الإنسان مثلا أرضه التي فيها نخله ويقول للآخر مثلا، لآخر اشتغل على هذه الأرض وهذه النخل، أصلحها واسقها، والربح بيني وبينك من هذه الثمار كذا وكذا. أيضا لا بد أن يقول له الربح من هذه الثمار النصف الثلث، لا بد أن يكون مشاعا معلوما. كذلك المزارعة، المزارعة نعطيها أرضا خالية وقل له ازرعها، الأرض لي لكن أنت اعمل لها، اعمل بها بحكم أنك جيد في الزراعة، والربح فيما بيني وبينك لا بد أن يكون مشاعا معلوما، يقول له النصف أو الثلث من هذا الزرع. كذلك المضاربة، والمضاربة ستأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. مضاربة هي نوع من أنواع الشركة، ولكن بصورة أخرى، أن يدفع أحدهم المال ويدفع الآخر البدن فقط العمل، لابد أن يكون أيضا ربح مشاعا معلوما كما سيأتي بإذن الله تعالى. ثم قال بعد ذلك والوضيعة على قدر المال. الآن تكلمنا عن الربح، بقي الكلام عن الوضيعة وهي الخسارة. الوضيعة يقول الوضيعة على قدر المال، هذه مسألة مهمة للغاية، هذه مسألة مهمة للغاية، وهي قوله الوضيعة على قدر المال، يعني على قدر المال المدفوع، ليس على قدر يعني على ما اشترك فيه من الربح. يعني مثلا لو اشتركت أنا وشخص آخر، هو دفع 50,000 وأنا دفعت 150,000، واشتركنا في محل تجاري، هذا المحل التجاري اتفقنا على الربح أن يكون الربح بيننا النصف بالنصف، يعني ربحنا مثلا 10,000 له 5,000 ولي 5,000، ربحنا مثلا 20,000 له 10,000 ولي 10,000. الآن هذا الكلام عن الربح، لكن الكلام عن الوضيعة والخسارة كيف يكون؟ لو خسرت الشركة، ما ربحت، خسرت مثلا، فلنفترض أنها خسرت 20,000، من الذي يتحمل؟ كم يتحمل هو من الخسارة وكم يتحمل أنا من الخسارة؟ نعم، نقول فيها كما قلنا في الربح، إذا اتفق على أن بينهما النصف في الربح كذلك الخسارة بينهما النصف، ماذا تقولون؟ كذلك يعني إذا هم في الربح، يعني التقدير المعلوم المشاع يكون في الربح والخسارة، هذا هو المشهور عند الناس، هذا هو المشهور عند الناس، لكن هذا غير صحيح. أقول هذا غير صحيح، والصواب أن الخسارة تختلف عن الربح، الخسارة على قدر المال ليس على قدر ما اتفق عليه من الربح. يعني أنا حينما دفعت 150,000 وهو دفع 50,000، واتفقنا على أن الربح بيننا يكون بالنصف، طيب فلنفرض أننا لم نربح وإنما خسرنا 20,000، خسارة كيف نتحملها؟ المشهور عند الناس أنه يتحمل النصف ونتحمل النصف، هذا غير صحيح، لا يجوز ذلك، بل الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء، أنه على قدر المال. كم دفعت أنا؟ دفعت 3/4 المال، إذا أنت تتحمل، أنا أتحمل 3/4 الخسارة، أنا أتحمل 15,000، هو كم دفع الربع؟ إذن هو يتحمل 5000 فقط من الخسارة. نعم هذه مسألة يجهلها الكثير، ولكن الصحيح أن الخسارة على قدر المال ليس على قدر ما اتفق فيه من الربح، وإنما الخسارة تختلف عن الربح، فالخسارة تكون على قدر المال، وهذا باتفاق العلماء، هذا باتفاق العلماء، وهي مسألة مهمة للغاية. ثم قال بعد ذلك: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. يعني لا يشترط أن إذا تشاركت أنا وشخص آخر أن نخلط المالين، لا يشترط إذا تشاركت أنا وشخص آخر أن نخلط المالين. فمثلا هو هنا ماذا يقول؟ هو يقول لا يشترط خلط المالين. على سبيل المثال، إذا أنا عندي محل أطعمة وهو عنده محل أقمشة، واتفقنا على أن نشترك في هاتين التجارتين، فإنه لا يشترط أن أنقل محل الأطعمة عند الأقمشة أو العكس، لا، كل محل لوحده. أهم شيء أن تكون الشراكة في الربح والخسارة كذلك، وليس أن لابد أن تكون البضاعة والسلعة مختلطة، لا يلزم. أو مثلا هو اشترك ب100,000 وأنا اشتركت 100,000 ونعمل بهما في بلدتين، لا يشترط أن أخذ هذه 100,000 وآتي بها عندي، أو أعطيه 100,000 الذي عندي وليجعلها لنخلط المال، لا يلزم ذلك. أهم شيء الشراكة، أن يكون الشراكة في الربح والخسارة أيضا. ولا كونهما من جنس واحد. المؤلف قبل قليل اشترط أن يكون من الذهب والفضة، هو يقول لا يشترط أن يكون كلاهما ذهب وكلاهما فضة، يصح أن يكون فضة ويصح أن يكون الآخر يدفع ذهبا. لماذا؟ لأنه في الزمن السابق كان كل 12 درهم يساوي دينارا واحدا، فالدراهم والدنانير معروفة عندهم لا سيما في السابق، بخلاف ما عندنا اليوم. اليوم تختلف العملات، أحيانا ترتفع عملة الريال أو تنزل، وكذلك الدولار، حينئذ لا بد من التحديد. مثلا لو دفعت أنا ريالات وهو دفع مثلا دولارات، لا بد أن نعرف أنا دفعت مثلا 100,000 ريال وهو دفع مثلا 40,000 دولار، لا بد أن أحول هذه الريالات للدولارات، أو العكس، هو يحول الدولارات للريالات. لماذا؟ حتى لو فسخنا الشركة نعرف ما لكل واحد من الطرفين. الذي يهمنا هنا في قول المؤلف لا يشترط أن يكون من جنس واحد. وعلى القول الراجح إذا قلنا أنه يجوز الاشتراك في عروض تجارة، لا يلزم أنني أنا إذا كانت تجارتي في الأطعمة لابد أن تكون تجارته في الأطعمة، لا، يصح أن يكون اختلاف الجنسين، يصح أن يشترك في أقمشة وأنا في أطعمة، أو مثلا أنا أشترك في سيارات في بيع سيارات وهو يشترك مثلا في بيع أطعمة ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك فصل. انتهى الآن من شركة العنان، والآن سيتكلم عن النوع الثاني من الشركة وهي المضاربة. وهي المضاربة، إن كان هناك أسئلة فأجلها في آخر الدرس. قال المؤلف هنا: الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح، والباقي للآخر. هنا الشركة شركة المضاربة وهي النوع الثاني، سميت مضاربة من باب الضرب في الأرض وهو السفر لأجل التجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وهؤلاء التجار لا سيما في السابق، أنه من أراد الربح لابد في الغالب أنه يسافر ويضرب في الأرض، ويضرب في الأرض، ولذلك سميت شركة المضاربة. أهل الحجاز يسمونها مضاربة أخذ من هذه الآية: وآخرون يضربون في الأرض، وعفوا أهل العراق، وأهل الحجاز يسمونها مقارضة. مقارضة، على كل حال سميت مضاربة أو مقارضة فإنه يصح ذلك. أهم شيء أن يعرف ما هي شركة المضاربة، كيف صورتها. صورة شركة المضاربة طبعا هي شركة جائزة وباتفاق العلماء باجماع العلماء ونقل اجماع غير واحد من اهل العلم شركة الإنان وشركة المضاربة مما اجمع عليهم العلماء وجاء وشركة المضاربة مما عملها جمع من الصحابة جمع من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مثل عثمان رضي الله عنه وابن مسعود وايضا حكيم ابن حزام وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم اذا هي جائزة كيف صورة شركة المضاربة او المقارضة شركة المضاربة صورتها أن يدفع أحد الطرفين مالا ويدفع أحد الطرف الآخر بدنه فقط يعني لا يدفع مالا مثال أنا ربما يكون عندي مال لكنني لست حاذقا بهذه التجارة تجارة السيارات ما أعرفها ولا أعرف ما أجيد أبيع في السيارات وأشتري وعندي في نفس الوقت هذا الشخص الآخر جيد في بيع السيارات لكن ليس عنده رأس مال فأقول له مثلا خذ هذا المال واضرب به يعني واتجر به ويسمى مقارضة كأنني أقرضته هذا المال ليتجر به فيقول لي هو نعم لكن أنا ليس عندي شيء أدفعه أقول له أنا لا أريد منك شيء أنا أريدك أنت الذي تشتغل في هذه التجارة أريد خبرتك ومهارتك في بيع وشراء السيارات حينئذ هذه تسمى شركة مضاربة يقول لي كيف يكون الربح بيننا أقول له مثلا لك نصف الربح ولي نصف الربح أو لي ثلاثة أرباع ولك ربع الربح طيب هل يصح يعني يقول له نتشارك ولك 5000 من الربح يصح؟ يصح ذلك؟ ما رأيكم؟ لا يصح لماذا؟ أحسنتم لا يصح لماذا؟ لأنه ليس مشاعا ربما هذه التجارة لا تربح إلا 3000 وحينئذ يكون صاحب المال خسران لأنه لا بد أن يعطي الطرف الآخر 5000 وربما يربح من هذه التجارة 50000 وحينئذ يكون الطرف الآخر مع اجتهاده وعمله ومشقته في العمل إلا أنه لم يأخذ إلا شيئا يسيرا إذن لا بد أن يكون مشاعا معلوما فإن قال الربح بيننا ما معنى لو قال له الربح بيننا يعني الربح بيننا ماذا نصفين كل واحد نصف وإذا قال المؤلف فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح والباقي للآخر يعني ربما يقول له أنا أريد من الربح 3/4 والباقي لك أو يقول له أنا أريد من الربح النصف أو لي أريد من الربح الثلث والباقي لك هنا محدد أو غير محدد نعم محدد لأن لو أخذت الثلث بقي له الثلثين لو أخذت الربع بقي له 3/4 فهو محدد وهو مشاع ومعلوم لأن بعض العلماء قال لا يصلح أن يقول له هو الباقي لا بد أن يحدده والصواب أنه لا يلزم تحديده لو قال الباقي يعني أنه ما بقي من هذا المشاع المعلوم لو قلت له لي الثلث معناه الباقي لك الثلثين قال وكذا مساقات ومزارعة يعني أيضا لا بد أن يكون عفوا قبل ذلك قال وإن اختلف لمن المشروط فلعامل ما رأيكم الآن طيب جيد وضعتم المتن هذا شيء طيب أنا كنت متمنيا أن يوضع المتن من أول الدرس حتى يكون الذين معنا في الدرس معنا بالصورة مباشرة لأنه إذا كان المتن دائما أمامه فأنه يكون أرعى لفهمه قال هنا طيب معي في المتن الآن ظهر أمامكم المتن قال وإن اختلف لمن المشروط فلعامل أحيانا يتفق ثم تربح الشركة ثم يقول مثلا لما أرادوا أن يوزعوا الأرباح يقول صاحب المال نحن اتفقنا أن 3/4 لي ولك الربع يقول العامل، العامل الذي لم يدفع ماله وإنما عمل على هذا المال، يقول لا أنت قلت لي أن لي أنا ثلاثة أرباع. هم الآن اتفقوا على المشروط أنه ثلاثة أرباع، لكن اختلفوا لمن هذا المشروط. واضح؟ واضح، واضح الصورة الآن مثال؟ طيب اختلفوا لمن المشروط، لمن هذه الثلاثة أرباع، لي أو لك؟ يقول المؤلف هنا فلي عامل، يعني يكون للعامل. لماذا؟ قالوا لأن العامل هو في الغالب هو الذي يحتاج إلى أن نحدد ما له من الربح. دائما في الشركة، دائما أنا صاحب المال مثلا، ولما أخذ شخصا ليعمل على هذا المال، في الغالب أن الشيء الذي يحدد هو حق العامل، يقول له لك كذا، لك النصف، لك الثلث. فقالوا إذا اختلفتم لمن هذا المشروط فنرجع للأصل، والأصل أنه التحديد دائما في الغالب في مثل هذه الصور يكون للعامل، لأنه هو من يحتاج التحديد، تحديد الربح. جيد، هذا قول صاحب المذهب. والقول الثاني قالوا، وأنا في نظري وهو القول الثاني، أنه صحيح أنه للعامل، لكن إلا أن تكون عند صاحب المال بينة أو قرينة أو دل العرف على خلاف ذلك. يعني مثلا معلوم أن مثل هذه التجارات مثلا عرفا عند الناس أن العامل لا يمكن أن يأخذ ثلاثة أرباع كثيرة. يعني معروف عند أهل التجارة أن أي صاحب مال يعطي العامل ثلاثة أرباع هذه كثيرة للغاية، ولا يمكن أن يقدم عليها أي شخص. فالعرف دل على أن ثلاثة أرباع لا تكون أبدا للعامل بأي حال. ما يمكن أن يأتي تاج من التجار ويزج بربحه ويعطيه هذا العامل بهذا المقدار ثلاثة أرباع، لا. لو كان اختلاف على الربع ممكن، لكن اختلاف على ثلاثة أرباع لا يمكن أن يعطى عامل بمثل هذه التجارات أبدا في عرف الناس ثلاثة أرباع. حينئذ دل العرف على خلاف ذلك، حينئذ نحكم بالثلاثة أرباع لصاحب المال. أو ربما يكون عند صاحب المال بينة، يقول لا أنا قلت له وأخبرته أن الثلاثة أرباع لي، والدليل انظروا هذا العقد أنا بحثت عنه ووجدته، هذا بينة عليه. إذا نقول إن اختلف في المشروط لمن، فالصحيح أنه للعامل إلا إذا دلت قرينة أو بينة أو دل العرف على خلاف ذلك. طيب لو اختلفوا في مقدار المشروط، في مقدار المشروط، كان يقول مثلا بعدما أراد أن نقسم الربح، وهذه المسألة تحصل أكثر من المسألة الأولى، وليت المؤلف ذكرها لأن هي الأكثر شيوعا، وهي فيما لو أراد أن يقسم الربح قال له العامل أنت قلت لي الربع، لي عفوا لي الثلث، قال له لا أنا قلت لك الربع، قال أبدا أنت قلت لي الثلث. الآن اختلفوا في المقدار. أيضا يقال في هذه المسألة ما قيل في السابقة، أن يقال الصواب أنه يؤخذ بالأقل، وأن للعامل الربع، لأن الزيادة تحتاج إلى بينة. فالعامل هنا ادعى الزيادة وهي الثلث، والمدعي عليه البينة، واليمين على من أنكر. فلو قال العامل لا أنا قال لي الثلث، نقول أعطنا بينة، ما عندك بينة، إذن هي الربع، ولك يمين هذا صاحب المال، احلف أنك قلت له الربع، فيحلف أنه قال له الربع، وحينئذ يتم على ما ذكر صاحب المال. قال وكذا مساقات ومزارعة، يعني مثلها المساقات ومزارعة فيما لو اختلف لمن المشروط، فإنه للعامل إلا إذا دلت القرينة أو البينة أو دل العرف على أن هذا المشروط لصاحب المزرعة أو صاحب الأرض. ثم قال بعد ذلك ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة أنه لا يضارب الشخص لشخصين. مثلا أنا مثلا عندي خبرة في بيع الكتب، جيد، عندي خبرة في بيع الكتب وأعرف ما الذي يذهب بسرعة وما الذي لا يذهب بسرعة، وأعرف ما الذي يحتاجه الناس وما لا يحتاجه الناس، لكن أنا ما عندي رأس مال. جاء لي زيد وقال لي أنا ما رأيك أعطيك 100,000 ريال وتشتغل بها في المكتبة ولك ثلث الربح. فقلت له لا بأس، وأخذت منه 100,000. ثم جاء لي شخص آخر اسمه محمد وقال لي ما رأيك أنا سأعطيك 100,000 وتشتغل بها في المكتبة. فقلت له لا مانع، كم لي من الربح؟ قال لك الربع مثلا. قلت لا مانع أيضا. الآن أنا ضربت مع اثنين. يقول المؤلف هنا ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. هذه المسألة لا تخلو من حالين، إما أن يكون مضاربتي للثاني تضر بالأول، إما أن تكون مضاربتي للثاني تضر بالأول. كان أقول مثلا لو ضاربت مع الثاني انشغلت عن تجارة الأول، فلم أعطي هذه المكتبة حقها من التجارة والبيع وتصفية الذهن ونحو ذلك من الأشياء التي تستجلب الربح، فحينئذ لا تجوز مضاربة الثاني بالاتفاق إذا لم يرضى. أما إذا رضي قال أنا أعرف أنك ضاربت مع فلان أيضا فأنا راضي، فهذا جائز بالاتفاق. أما إذا كان يضر به، كان لا يعطي مضاربة الأول حقها من العمل، أو كان يكون مضاربته للثاني تخسر الأول، كان تكون له منافسا أو نحو ذلك، فلا يصح حينئذ. طيب لو هو ضارب مع الثاني وأنا ما أعرف، ما أعلم أنه أو أنا ضربت مثلا، أنا أخذت من الأول 100,000 وفتحت بها مكتبة، ثم من حيث لا يعلم الأول ضربت مع الثاني واشتغلنا وربحنا، ماذا نفعل؟ قال فإن فعل رد حصته في الشركة. يقول فإن فعل وأضر بالأول فإن ما يربحه من المضارب الثاني يأخذه ويضعه في الشركة الأولى، يكون الربح بينه وبين المشارك الأول. واضح؟ مرة أخرى، لو أنا ضربت مع الثاني من دون أن يعلم الأول وربحت من الثاني وأنا قد أضررت بالأول، قالوا أن الربح الذي تأخذه من الثاني ليس لك لوحدك أيها العامل، وإنما تقسمه، تجعله في الشركة الأولى وتقسمه بينك وبين المضارب الأول. لماذا؟ قال لأنك أنت إنما ربحت على حساب وقت الأول وعلى حساب ما يستحقه الأول. هذا قول المذهب. والقول الثاني قالوا لا، وإنما ليس للأول أن يأخذ من الربح الثاني أبدا، لأنه لم يدفع ماله وليست من عمله، ليست في مشاركته ومضاربته، وهذا هو الصحيح. ولكن نقول للعامل حينئذ أنت قد أثمت وعليك التوبة في ذلك. ثم قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. لو أن بيني وبين شخص شركة واتفقنا على أن الربح إنما يوزع بعد انتهاء الشركة، بعد انتهاء الشركة، طيب في أثناء الشركة ربحنا مالا كبيرا، فجاء العامل لصاحب المال وقال له ما رأيك ربحنا 10,000، ما رأيك نوزع الأرباح؟ قال له صاحب المال لكننا نحن اتفقنا على أننا لا نوزع الأرباح إلا بعد نهاية الشركة. قال العامل أنا أعلم ذلك، لكن ما رأيك أن نقسمها ونتشجع بها؟ فقال له صاحب المال أنا موافق، إذا اتفق الطرفان فلا بأس حينئذ أن يوزع الأرباح أثناء الشركة، وإلى الأصل أن الأرباح لا توزع إلا في آخر الشركة، هذا باتفاقهم. لكن لو لم يرضى واحد من الطرفين فإنه حينئذ لا يصح أن يوزع الأرباح أثناء الشركة، سواء رفض العامل أو رفض صاحب المال. قد يقول قائل العامل ليس له حق أن يرفض وسيربح على كل حال. لا، ليس هذا الصحيح. العامل ربما لو أبقى هذا المال ربح وضاعف المال عنده في الشركة وربح أكثر مما كان يؤمنه الآن، فله الحق أن يقول له أنا لا أرضى أن نقسم الأرباح الآن، نقسمها فيما بعد. على كل حال قسمة الأرباح أثناء الشركة لا تصح إلا باتفاق الطرفين. ثم قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. وبهذا ختم النوع الثاني من المضاربة. إن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر. عندنا المال إما أن يتلف أو يخسر. ما معنى يتلف؟ يتلف يعني إما أن يحترق أو يضيع أو يسرق، هذا تلف المال. مثلا أنا أعطيت شخص 100,000 وقلت له أو أعطيته 10,000 وقلت له ضارب بها والربح بيني وبينك نصفين. طيب ثم بعد ذلك ضارب بهذا المال وربح 10,000 أخرى، صار المبلغ 20,000، صار المبلغ 20,000. فقال لي العامل ما رأيك رأس المال وهو 10,000 نضعها في الصندوق ونشتغل على الربح؟ قلت له لا مان، وضعناها في الصندوق ثم ان هذا الصندوق تلف، احترق بما فيه او جاء او شخص وسرقه، هذا معنى التلف. من اين نعوض رأس المال؟ المؤلف يقول يعوض من الربح، وهذا هو الصحيح، لأن الربح لا يسمى ربحا إلا إذا زاد على رأس المال، والآن رأس المال ليس عند رأس مال، تلف هذا رأس المال، فمباشرة يدخل هذا الربح مكان رأس المال. يعني لا يصح العامل يقول لا أنا ما أرضى أن تضع هذا الربح هو رأس المال لأنه يعني هذا ربح لابد أن نقتسمه. لا لا لا، ليس من حقه أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن الربح لا يسمى ربحا إلا إذا كان فاضلا عن رأس المال، والآن عندنا رأس المال قد نقص أو سرق أو تلف أو خسرت التجارة وذهبت هذه 10,000 كلها، من أين نأخذ هذه الخسارة وهذا التلف؟ نأخذه من الربح. وهذه مسألة مهمة، قد يحدث الخلاف بين الشريكين، ربما يقول له العامل أنا ما أرضى أن تأخذ من الربح، نقول له ليس لك ذلك، أصلا هذا لا يسمى ربحا إلا إذا تم رأس المال، ورأس المال الآن في تلف أو في خسارة، لكن لا نأخذ التلف والخسارة من الربح إلا قبل قسمته، يعني قبل قسمة المال. وذلك قال هو في آخر المسألة، قال قبل قسمته أو تنضيضه. يعني لو أننا قسمنا الأرباح مثلا رأس المال 10,000 وضعناها في الصندوق وربحنا 10,000 واتفقت أنا وشريكي أن نقسم الأرباح نصفين، أعطيته 5,000 وأعطاني 5,000 ثم سرنا في الشركة وإذا بالصندوق قد سرق ومعه 10,000، يعني رأس المال الآن تلف، أو ربما ما إن سرنا بالشركة إلا وخسرت الشركة 10,000، حينئذ هل يجوز أن نأخذ من الأرباح، نأخذ الأرباح حتى نجعله نجبر بها الخسارة والتلف؟ هل يجوز؟ ماذا تقولون؟ لا يجوز، أحسنتم، لأن الأرباح قد وزعت، وإذا وزعت الأرباح فإنها لا تكون من ضمن الشركة، يعني تكون من ملك الخاص خارج الشركة. قال أو قبل تنضيضه. التنضيض ما هو التنضيض؟ هي التصفية. مثلا أنا صاحب المحل أعطاني هو 10,000 واشتريت بها أقمشة، أنا بعدما يعني اشتريت هذه الأقمشة وتجرت بها أردت أن أبيع وصفي المحل، التنضيض هي التصفية. قال لي صاحب المال نحن الآن عندنا محلين، محل في البلدة الفلانية ومحل في البلدة الفلانية، ما رأيك المحل الذي في البلدة الأخرى الذي ليس لم نجني منه أرباح تنضبطه، يعني تصفيه، ماذا أفعل؟ أبيع كل ما في المحل بربح أقل، صف المحل، أبدل هذه الأقمشة بالنقود، هذا يسمى التنضيض. أنا نضبت هذا المحل وأخذت هذه النقود وقسمتها فيما بيننا، لأنني أنا عند التصفية اتفقنا على أن نصفي هذا المحل ونقسم المال فيما بيننا، فإنه لا يجوز يقول له والله المحل الآخر خسر الآن خسارة قليلة أريد أن أخذ من هذا التنضيض، يقول لا لا يجوز. لماذا؟ لأن التنضيض وهي التصفية إنما صفيت لتقسيم المال فيما بيننا، فلا يجوز حينئذ. إذا الربح يؤخذ قبل القسمة وقبل التنضيض، الربح يؤخذ قبل القسمة وقبل التنضيض. وهنا انتهينا من النوع الثاني من المضاربة. بقي الأنواع الأخرى وهي سهلة للغاية، بإذن الله تعالى سنأخذها في الدرس القادم، سننهي باب الشركة وندخل في باب المساقات بإذن الله تعالى. أشكركم على حسن الإنصات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.